يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وجمعنا بإخواننا في هذه المدينة، والتي يسر الله عز وجل أن يوفق أهلها لمن يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهديين. إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده هو هذا الترابط الذي جمعهم عليه وجمع كلمتهم عليه، ترابط بهذه الرابطة الإيمانية التي تجعل المؤمنين إخوة في الله، والأخوة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، لقوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله جل وعلا يمتن على عباده أنه ما دفعهم إلى هذا التآخي وجمعهم عليه إلا ليكونوا إخوة في الله جل وعلا، وهذه من أعظم نعمه عليهم، لقوله: واذكروا نعمة الله عليكم. وختم الآية بقوله: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وزاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر تأكيدا بأقواله وأفعاله. من أفعاله، وهذا من أول أعماله بعد مهجره، أنه جمع المهاجرين والأنصار وآخى بينهم في مسجده، هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، على قول من قال أن المقصود به هو المسجد النبوي. بعد بناء المسجد والانتهاء من هذا العمل الجليل الذي هو أول الأعمال بعد هجرة النبي، صلى الله عليه وسلم كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة حقيقية لم يعرف التاريخ نظيرا لها، حتى أنه كان من المهاجرين من يرث الأنصار، يرثه في ماله كأنه أخوه في النسب أو في الدم، حتى رفع هذا الحكم ونسخه الله تبارك وتعالى. الشاهد هذا العمل لأهميته كان من أول أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبني دولته، بدأها ببيت الله جل وعلا الذي يستمع فيه المؤمنون على طاعة ربهم تبارك وتعالى، هذه الطاعة التي بينها ربنا عز وجل في كتابه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين اجتمعوا في بيت الله تبارك وتعالى في مسجد من أعظم المساجد في الدنيا، وهو الثاني بعد المسجد الحرام، وآخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المؤاخاة الطيبة المباركة التي بعد ذلك جعلت من هؤلاء الرجال الهداة والغزاة والمعلمين والدعاة، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في أطراف الجزيرة في بداية الأمر، ثم توسعت رقعة هذه الدولة أو البلاد الإسلامية وانتشر دعاتها وانتشر معلموها في المشارق والمغارب، وما نحن إلا أثر من آثارهم الطيبة، ما نحن في بلادنا هذه بلاد المغرب إلا أثر من آثار جهود ودعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه من نعم الله علينا، والواجب على المسلم أن يحفظ نعم الله عليه وأن يقابلها بالعبادة التي تناسبها، والعبادة التي تناسبها هي عبادة الشكر، أن يشكر الله عز وجل الذي يسر له هذا ووفقه لهذا. والشكر كفيل في بزيادتها والمزيد منها، لقوله تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدنا من فضله ونعمه في هذا الباب، يزيدنا قوة في أخوتنا، يحافظ على ترابطنا وتآلفنا، يدفع شر الشيطان عنا، لأن الشيطان يسعى دائما وأبدا لتفريق ما جمعه الله عز وجل. الله جل وعلا جمع قلوب عباده على طاعته وعلى مرضيه، هذا الجمع وهذا الاجتماع هو الذي أثمر هذه الأخوة الإيمانية، والتي من أعظم آثارها الحب في الله، والحب في الله أوثق عرى الإيمان كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لأنه يتقي الله عز وجل، لأنه يسعى لتحقيق مرضاته تبارك وتعالى. فوجب علينا محبته لأجل هذا الأمر العظيم، وهذا لا بد منه حتى تبقى هذه الجماعة التي اجتماعها رحمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا المسلم الذي يسعى للخير لنفسه ولغيره من إخوانه خاصة يسعى دائما في الأسباب التي تحافظ على هذه الجماعة وعلى هذا التآلف، بل يسعى جاهدا ليقوي هذا التآلف بينه وبين إخوانه. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الصحابة ومن بعده، كانوا حريصين الحرص الشديد على المحافظة على هذه الجماعة. ومن الأحكام التي ربما نستفيدها في هذا الباب، والتي ما شرعت إلا حفاظا على هذا الأصل، حفاظا على هذه الرابطة، على هذه الأخوة الإيمانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، نهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه. يرى أحدا من إخوانه اشترى شيئا من أخيه، فيأتي هذا الثاني ويطلب من البائع أن يبطل بيعته معه وأن يبيع له، هذا بيع صورة من صور البيع على بيع أخيه، وهذه أشد الصور، أشدها تحريما وأشدها قبحا، لأن في هذا إفساد لهذه العلاقة، إفساد لعلاقة الأخوة التي تكون بين اثنين من المسلمين. قال العلماء: إذا كان ما يؤدي إلى إفساد العلاقة التي بين اثنين من المسلمين قد حرمها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى ما يكون سببا في الإفساد بين الجماعتين أو بين الطائفتين، لا شك أن في هذا إثم كبير وفساد عظيم، ينبغي على المسلم أن يجتهد دائما وأبدا للابتعاد عنه، بل لإزالته. نهى كذلك عن الخطبة على خطبة أخيه، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى النفرة بين اثنين من المسلم. هذا المسلم يجد في نفسه الذي جاء غيره ليخطب بعد خطبته أو على خطبته، فهذا يأتي في نفسه ويؤدي إلى النزاع والخلاف، قال أهل العلم بين اثنين من المسلمين، فكيف بما يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين الجماعات من المسلمين. وهذا في الحقيقة نعاني منه هذه الأيام، وأتعبنا أمره، ما من جماعة في مدينة من المدن إلا وتجد داء الخلاف قد دب بين صفوف أهلها، واختلفوا أحيانا، يختلفون لأتفه الأسباب، ما كانش حتى سبب يختلفون. وهذا لأننا لم نعظم هذه الرابطة كما أمرنا، ولم نرعى هذه الرابطة الرعاية الشرعية التي أرادها الله جل وعلا منا وحثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قول الله جل وعلا أولا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية هي بداية الآية التي سبق ذكرها: واذكروا نعمة الله عليكم. أمرنا بالسبب الأول والأساس الذي يكون عليه الاجتماع والترابط والتآلف وتكون فيه المحبة، ألا وهو الاعتصام بحبل الله. قيل حبل الله الإسلام، وقيل حبل الله دينه، وقيل حبل الله الكتاب والسنة، وكلها معان صحيحة. حبل الله ما أمرنا الله عز وجل به، حبل الله هو الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا أمته عليه، هو الحق الذي ينبغي على الأمة أن تجتمع عليه. نحن إذا طولبنا بالاجتماع، الاجتماع يكون على الحق لا على الهباب كاجتماع الحزبيين والمخالفين على اختلاف مشاربهم. بعض الناس يرون الاجتماع لأجل الاجتماع، وفي هؤلاء قال الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الاجتماع المطلوب هو اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان، اجتماع القلوب هو الأول وهو الأساس. إذا اجتمعت القلوب على الحق، والحق واحد لا يتعدد، ثم تآلفت على هذا الأمر وعلى هذا الأصل، وحققت التأسي بمن اجتمع على هذه الطريقة من سلف هذه الأمة، اجتمعوا على الحق وأثمر اجتماعهم هذا تلك النتائج الطيبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة في كل شيء، المؤمنون إذا اجتمعوا على الحق المبين تعاونوا على الخير وحققوا قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا اجتمعوا على الحق كانوا قوة في وجه أعدائهم، لأن الله جل وعلا بين أن الفرقة والاختلاف ذهاب لريح هذه الأمة، وريحها قوتها، تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. وقوة هذه الأمة قبل كل شيء في قوة حجتها، لأنها هي الأمة الوحيدة التي تملك الحق، التي تملك الحق، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. دائما وأبدا أولى الناس وأولى الجماعة بهذا الحق هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، أتباع سلف هذه الأمة الكرام، وسلف هذه الأمة هم خير هذه الأمة بعد نبيها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن أراد نصيبا وافرا من هذه الخيرية عليه أن يحقق شرطها، عليه أن يحقق شرطها وأن يكون كما كان سلفه في اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم وتعاونهم على الخير وفي الخير. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. الناس بحاجة إلى هذه الأمة لأنهم بحاجة إلى الحق، والحق إنما يدعو إليه هؤلاء كما كان الحال في زمن أبدل شوية ما نسعب بسم الله جزاك الله كما كان الحال في زمن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذا من أول الأسباب وأعظمها التي تحفظ لنا اجتماعنا وجماعتنا هو معرفة الحق، هو معرفة الحق. لأن الناس إذا ضلوا سبيلهم في هذا الباب ما أمكن أن يجتمعوا عليه أبدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وسبيل معرفة الحق بأخذه عن أهله بالرجوع إلى العلماء، العلماء الربانيون، لأن العلماء صمام أمان هذه الأمة. الأمة الله جل وعلا جعلها تجتمع دائما وأبدا على علمائها. العلماء أنتم تعلمون أن لهم نصيبا من النبوة، لأن تركة الأنبياء تعود للعلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المؤكدات. يرثونهم في ماذا؟ يرثونهم أولا في علمهم، في علمهم، لأنهم يأخذون هذا العلم على أصوله، على أصوله التي تركهم عليها سلف هذه الأمة. وهذه الأمة في هذا الباب سائرة على طريقة واحدة، أن صغارها يأخذون العلم عن كباره، وأن الكبار قبل أن يقبضوا يجلس إليهم الصغار ويأخذون عنهم العلم، ثم هؤلاء ينشرون هذا العلم في من يأتي بعدهم. وهكذا من هذه السلسلة الذهبية المباركة. وما زالت الأمة بخير ما زال ما دام هذا الأمر فيها على هذه الطريقة، على هذه الطريقة المرضية. فإذا التمس هذا العلم عن الأصاغر وترك الأكابر، هنا ضياع الأمة، ضياع الأمة في هذه المفسدة العظيم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالعلماء يستمع الناس عليهم كما اجتمع الناس على أنبيائهم، والعلماء لهم نصيب من تركة الأنبياء حتى في هذا الباب، حتى في هذا الباب. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد بالأمر لهؤلاء، والله جل وعلا أمرنا بهؤلاء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. قسم الناس إلى قسمين: قسم عالم وقسم لا يعلم. الذي لا يعلم أمره ربه جل وعلا بالرجوع إلى العالم وبسؤال العالم وأخذ العلم عن العالم، لأن الجهل داء ومرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، والعي هو الجهل، السؤال، ولكن السؤال على الطريقة المرضية. ينبغي أن تعرف من تسأل، وينبغي أن تعلم كيف تسأل. السلف وجهوا الأمة في هذا الباب، وأمروها بأن تسأل العلماء الربانيين، لا أي من ادعى لنفسه هذا الأمر. الأدعياء ما أكثرهم، الأدعياء ما أكثرهم. ونحن في زمن الآن تتقلب فيه الموازين، تتقلب فيه الموازين، يؤمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين، يصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي حذرنا من تلك السنوات الخداعات. خداع هذه السنوات أن يؤمن الخائن، ويخون الأمين، وأن يصدق الكاذب، ويكذب الصادق، وينطق الرويبضة. ينطق في الأمة الرويبضة. الرويبضة سأل عنه الصحابة رضي الله عنه: ما الرويبضة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الصغير الغلام الذي يتصدر والذي يتكلم في المسائل التي تكبره، المسائل البعيدة عنه، المسائل التي يجهلها، التي الواجب عليه أن يتعلمها قبل أن يتكلم فيها. فإذا وقع الأمر في هذه، إذا وقع هذا الأمر في هذه الأمة، هذا كان بداية لهلاكها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالواجب أن نسأل من كان أهلا لهذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول أئمة الهدى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن الأسباب التي تجعل الأمة ثابتة على الحق الذي هي عليه أن تلزم غرز هؤلاء العلماء. ولزوم غرزهم ليس معناها أنك لا تخالفهم، لا في صغيرة ولا كبيرة، هذا غير وارد، لأننا نعتقد عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العالم مهما بلغ في علمه فإنه يصيب ويخطئ، فإنه يصيب ويخطئ، وإذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد لا يعدم الأجر، وهذا من فضل الله ورحمته على هؤلاء. في كلا الحالتين هو مأجور غير مأزور. وإذا أصاب الحق، وكيف نعرف نحن هذا؟ نعرفه بالموافقة أو المخالفة. إذا وافق ما في كتاب الله وسنة رسوله علمنا أنه هو الحق، وإذا خالفه علمنا أنه خطأ، والخطأ يرد مهما كان صاحبه، مهما كان صاحبه. إذا كان من أهل الفضل والشرف والمنزلة كالعلماء مثلا، يرد خطأهم وتحفظ لهم كرامتهم. رد الخطأ لا يعني الإنقاص من قدر المخطئ ولا يعني التحذير من المخطئ ولا يعني تجريح المخطئ، لا، هذا لا يستطيع. التجريح يكون في من كثر خطأه واستنكف عن قبول الحق من غيره بعد النصح والبيان، ينصح ويبين له. بعض الناس أصبح هذا حاله، من إخواننا قدموهم الناس ولا قدموا أنفسهم، فابتليت الأمة بهم، ابتليت الأمة بهم إذا تكلموا في أمور دينهم أو أفتوا، أتوا بالعجائب، أتوا بالعجائب لا يقبلها عقل. ناهيك أن تكون موافقة للشرع، العقل لا يقبله. بعضهم يتكلم على الأنبياء كأنه يتكلم على الرسوم متحرك. ذلك موسى عليه السلام لما يغضب يخرج شعره، يخرج شعره اللي في بدنه واللي في لحيته، في لحيته، ذلك حتى يخرج من ثيابه الشعر هذا يولي كالسيوف خارج من الثياب. وهذا متصدر، هو قريب منكم، متصدر الناس ومقدمينه على أنه الشيخ. وقال أحدهم ممن كنا نحسن به الظن، قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال هذا في العلم هو وشيخنا الشيخ بلقوس يعني متقاربين في العلم، إلا أن الشيخ بلقوس اشتهر وفلان شيخنا لم يشتهر. شيخ بلقوس في العاصمة وهذا مسكينه في بشرة في جلفة ولا الغواط، نقوله جلفة ولا الغواط لم يعرف المسكين. وقال هذا الطالب اللي كنا نحسن به الظن فلان بحر لا ساحل له. وش هذا يا إخوان؟ وش هذا؟ صوفية بصبغة سلفية ولا أو ماذا؟ وين هذا البحر اللي لا ساحل له؟ دلونا عليه. خلي يكون قلتها فقط، قلتها عقدة صغيرة تقولوا قلتها أنتم، إيه قلتها فقط. والله نشد الرحال إليه طلبا للعلم. نبي الله موسى عليه السلام وقصته في صحيح البخاري، سأل الله عز وجل هل هناك من هو أعلم مني، سأل ربه لأنه نبي رسول، والأصل أن النبي والرسول في أمته هو أعلمهم، صح ولا لا؟ لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله، هذا حق لا مرية فيه. موسى ظن هذا، ولكن موسى لم يعلم أن هناك نبي ما عرفه الله به، ألا وهو نبي الله الخبر على أصح أقوال العلماء الخبر. فلما سأل الله قال الله جل وعلا نعم عبدنا الخبر أعلم منك، نبي الله الخبر. خرج موسى طالبا للعلم باحثا عن هذا المعلم حتى وجده، والقصة عندكم في التفسير وفي تفسير سورة الكهف وفي صحيح البخاري في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. الشاهد أن العالم له منزلته العظيمة في هذه الأمة، العالم بحق، العالم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمرنا بأمثال هؤلاء العلماء
ونهينا عن ضدهم، ونهينا عن ضدهم. نبينا يحذرنا من الأئمة المضلين. أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلون، وهذا فيه تحذير من أئمة الضلالة. هناك أئمة الهدى وهم الذين يدعون إلى الهدى، والذين هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، والله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالأنبياء ما بعثوا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كمثل غيث، غيث أنزله الله من السماء، والغيث الله جل وعلا يحيي به الأرض. كذلك العلم الله جل وعلا يحيي به القلوب، وانتفاع القلوب من مثل هذا الغيث كانتفاع الأرض من غيث السماء. الأراضي تختلف كما جاء في هذا الحديث، منها ما هي قيعان لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا تستفيد من هذا الغيث. كذلك القلوب، كذلك القلوب لا تستفيد من هذا العلم. العلم الآن محفوظ في الأمة، صح ولا لا؟ أي مسجد تدخل تجد المكتبات، وتجد الكتب في الآداب لأئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة قديما وحديثا، ولكن في ذاك الحي القليل من أهله ممن استفاد من هذا العلم، صح ولا لا؟ تجد المعلم، تجد المعلم في المسجد، سواء كان شيخا عالما أو طالب علم وما إلى ذلك. أيام كان العلماء الأئمة الكبار، الشيخ العثيمين في مجلسه وفي دروسه بعض الأحيان 20 طالب، لا يتجاوزون 20 طالب، إمام الدنيا في زمانه وفقيهها ومفسرها. ويجي واحد من هذوك المطبقين هذوك يجلس في المجلس، المسجد يمتلئ، يكلموا في السياسة وفي المشاكل اللي يحبوها الناس. الناس يحبوا مثل هذه الأحاديث، حدثهم في السياسة وقص عليهم القصص، تجمع كما تقولوا انتم خيرك يا ربي، تكلم في العلم، قال الله قال رسوله، ينفض الناس من حوله إلا القليل القليل. صلى الله العفو العافية. احنا أدركنا وقت، وهذه دائما وأبدا أقولها وأكررها، ولعل بعضكم سمعها مني، أدركنا وقت في الحرم مجالس للأئمة، مجلس للشيخ بن باز، ومجلس الشيخ العثيمين، ومجلس الشيخ الحيدان والفوزان، الحرم والمجالس مفتوحة للناس جميعا، قاعد يدخلوا، ما هوش كما مسعود لكم الباب يدخل من شاء، ولا رجع فتح هيا. جزاك الله، هذا من كرامك. وكان شبابنا، الكثير من شبابنا زهاد في هذه المجالس، والله زهاد، لا يحضرون هذه المجالس، وتجدهم في الحرم يسألون ويبحثون عن الفندق اللي ساكن فيه الحلبي والفندق اللي ساكن فيه القوصي والفندق اللي ساكن فيه الطوفي ولا ما أدري من، تعرفون هذه الأسماء والحويني، بش يحضروا لهذه المجالس، مجالس معلش على أحسن إحوالهم مقارنة بهؤلاء ممن ذكرت من المشايخ الصغار، حبوا لكهم الصغار يعني حرصا على مجالس الصغار وزهدا في مجالس الكبار. كنت أقول لهم والله ستندمون على هذه الفعال، وفعلا منهم من لم يوفق بأن يجلس لواحد من الأئمة، ما جلس لا للشيخ بن باز ولا للشيخ العثيمين، جلس للقوصي والحويني، لم يفوت ولا حلقة في غرف الفنادق وما إلى ذلك. وبعدين قال لما قبض الله هؤلاء وتوفي هؤلاء، ولا يقول يا ليتني يا ليتني استمعت لنصيحة فلان، نصحنا والله ولكننا ما استجبنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل العلماء وبيّن فضل مجالسهم وبيّن فضل ملازمتهم وبيّن فضل الأخذ عنهم، ومن تمام نصحه لأمته أنه حذرها في مقابل هذا من الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم الأئمة الذين يدعون إلى البدعة أو الذين يدعون إلى الحزبية أو الذين يدعون إلى ما فيه مخالفة السنة، هؤلاء كلهم يشتركون في هذا، لأن هذا كله ضلالة، والضلال ما يقابل الهدى، الضلال ما يقابل الهدى. فأي إمام من الأئمة، لأن الإمام يكون في الخير كما يكون في الشر، من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عما سيقع لهذه الأمة، لما سأله حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الخير الذي يكون بعد ذاك الشر، إلى أن قال له وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قال نعم، أئمة يهدون بغير هدي. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لهذا الواجب على المسلم أن يعرف هؤلاء وأن يميز بين هؤلاء، بين أئمة الهدى وأئمة الضلالة، حتى لا يكون ضحية من ضحايا أئمة الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. وما أكثرهم في هذا الزمان، مما كذلك يحقق لنا هذا الأمر ويحفظ لنا هذه الرابطة الإيمانية وهذه الأخوة، لزوم تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا، وتقوى الله تبارك وتعالى أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، وهذا بلزوم طاعته وترك معصيته دائما وأبدا، منهج حياتك هو هذا تقوى الله تبارك وتعالى. والمسلم كلما اتقى الله عز وجل كلما جمع له ربه جل وعلا أسباب الخير كلها. ولهذا كانت الوصية الأولى وصية الله لعباده، ووصية النبيين لمن بعدهم. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى أمته لما حذرهم من مما سيقع فيها من الاختلاف والافتراق، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، ولو عبدا حبشيا رأسه رأس ذبيبة. تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمركم، هذا من أصول هذا الدين، أن تطيع لولي الأمر في المعروف وبالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. من الأسباب التي كذلك تحفظ لنا هذه الرابطة البعد عن كل سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. دائما وأبدا المسلم ينأى عن هذا، ولنا في هذا أسوة بخير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو عنه في حجه مع عثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المسلمين، عثمان اجتهد في أيام منى وأتم الصلاة، ما كانش قصر، والسنة القصر، وبلغ هذا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من هو في علمه ومنزلته، ولكن لما أخبروا أن عثمان رضي الله عنه أتم لم يوافقه على هذا، قال: ولكن الخلاف شر، أتم اتباعا لإمامه وقال الخلاف شر، لأن الأئمة إذا أحسنوا فلنا ولهم، أو لا أئمة الصلاة إذا أحسنوا فلنا ولهم، وإذا أساءوا فلنا وعليهم، لا نحمل وزرهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، وهذا كله لدفع هذا السبب الذي هو من أسباب الشر ومن أسباب الخلاف والاختلاف بين المسلمين الذي يؤدي إلى التنازع. وأسعد الناس بهذا الخير وبهذا الحق هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، يروا الصلاة وراء كل بر وفاجر، حتى وإن كان مبتدعا. نحن لسنا كالمبتدع، الخوارج لا يرون الصلاة خلفا، والروافض لا يرون الصلاة خلفا، أما نحن فنرى الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة ما لم تكن بدعتهم مكفرة، ما لم تكن بدعتهم مكفرة. ولهذا تجدون هذا أصل من أصول الاعتقاد في كتب العقيدة، دائما هذا الأصل: أهل السنة والجماعة يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، لا لأجل ذاك الإمام برا كان أو فاجرا، ولكن لأجل جماعة المسلم، لأجل جماعة المسلم حفاظا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في عباداتنا كلها أن نكون مجتمعين لا متفرقين. سنوات سابقة كان الناس إذا دخل رمضان أو خرج رمضان يعني أحدث القلاقل في الأمة، هذا راه صايم مع السعودية وهذا راه صايم مع تونس وهذا رصين مع الجزائر وهذا. وهؤلاء كل إنما أوتوا من جهلهم بسنة نبيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. والعلماء قالوا استنباطا من هذا الحديث أنه لا يجوز مخالفة الأمة في صيامها ولا في فطرها. لما؟ حفاظا على جماعة المسلمين، حفاظا على جماعة المسلمين، لا يمكن أن يكون هذا، ولكنه كان وقع فينا وهذا لجهلنا. فالسنة تحفظ الجماعة وتحافظ على الألفة، إلا أن الناس في هذا متفاوتون في علمهم بها، في قربهم منها، في موافقتهم لها أو مخالفتهم لها. فالذي يحفظ لنا هذه الجماعة والاجتماع هو لزومنا هذا الهدي الذي كان عليه نبي هذه الأمة ومن كان معه من أصحابه الكرام. الشاهد أن هذا من الأسباب، من الأسباب كذلك التي تحفظ لشبابنا خاصة هذا الأصل العظيم من أصول دينهم، العمل بوصية نبيهم عليه الصلاة والسلام، ألا وهي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رب صاحب يبتل به المسلم يكون سببا في مفارقته لجماعة المسلمين، عوض أنه يصاحب الأخيار والأبرار، يصاحب الأشرار الذين خالفوا الكتاب واختلفوا على الكتاب. ابتلي بصاحب سوء يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فتنة فأدى به أو أدت به هذه المصاحبة إلى مثل هذه المخالفة فخرج عن جماعة المسلمين. وهذا الأمر ينبغي للآباء أن يحرصوا فيه على أبنائهم، أن يراقبوا صحبتهم وأن لا يتركوهم لقمة سائقة عند هؤلاء، يعني المخالفين المنحرفين خاصة في هذا الزمان. والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وأردت من هذه الكلمة أن أذكر إخواني بهذه النعمة التي نغفل عنها جميعا، نغفل أنها نعمة من أعظم نعم الله علينا هذه، ألا وهي نعمة الأخوة في الدين، الأخوة الإيمانية، حتى نجتهد ونحرص الحرص الشديد على المحافظة عليها. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ما مدى استفادة الأخ من طلبة العلم دون العلماء؟
ولا شك ولا ريب أن من الواجب على المسلم أن يستفيد من غيره، أن يستفيد من غيره كيفما كانت درجته، طلابا كانوا أو علماء. ولا شك ولا ريب إذا وجد العالم، يعني الإنسان لا يترك العالم مثل ما قلت أنا سابقا لغيره، ما يخليش الماء ويروح التيمم، لا يصح وضوءه تيممه أو لا تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته، لا أدام وجد العالم وهيئ له العالم يقبل على العالم مباشرة. ولكن ليس معنى هذا أنه إذا لم يتهيأ له العالم لا يجلس لغيره، هذا خطأ. ومع الأسف الشديد يعني ربما بلغنا أن بعض الشباب على هذا المنهج المنحرف، لا تجلس يا إخواني. يقول الحمد لله عندنا احنا في كل منطقة من إخواننا من طلبة العلم يجتهدون مع إخوانهم في المجالس التي يعني ينتفعون بها سواء تعلما أو تعليما، يعني اللي يعلم ينتفع واللي يتعلم ينتفع لا شك ولا ريب، وهذا الذي ينبغي. إلا أننا دائما وأبدا ننصح إخواننا بأن يعرفوا قدر أنفسهم، ما يروح يجاوز المراحل يجلس ويدير كما هذاك صاحبنا هذا، اسألوا في أي موضوع شئتم الباب مفتوح الأسئلة. شيخ بن باز رحمه الله، شيخ بن باز ما كشف ولا لا، هذا خطأ. أعرف قدر نفسك يا أخي، أعرف قدر نفسك. فهذا الذي نعتقد في هذا الباب والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، السؤال الثاني: ما مدى استفادة طالب العلم من البرامج العلمية المنشورة في الإنترنت وجزاكم الله خيرا؟
يعني ما يقال في هذه البرامج هو ما يقال في أهل العلم. هذه البرامج من ورائها أصحابها، قال سلسلة علمية للشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني نطبق عليه القاعدة. أولا أننا لا نأخذ عن المجاهيل، كان هذا اللي معروف في الانترنت مجهول عند علمائنا وعند مشايخنا، لا نستفيد ولا نسمع له حتى نعرف حاله. إذا زكاه من زكاه من علمائنا استفدنا منه وأخذنا عنه، إذا ما وجدنا له تزكية يبقى مجهول، يبقى مجهول. يعني هذا بالنسبة لمجهول الحال، ناهيك بالنسبة لمن تكلم فيه يعني التجريح سواء في علمه أو في منهجه أو في عقيدته. وما أكثر هؤلاء كذلك، وما أكثر هؤلاء، ما تقولوا ليش كما ذو الجماعة هذو ينصحوا بعضهم، قالوا روح عند الشناقطة واستفيد منهم، بالك يشوفوك هذو أكبر، يقصد نحن يعني بالك يشوفوك يتعاملون مع الناس وكأن رب الناس غائب. طيب معليش هم شافوه شاهدوك، هذا بالحقيقة طعن، أربهم من فوق سبع سماوات لا يراهم كذلك. أنت تتعبد الله عز وجل بهذا الطلب ولا لا؟ هل تعتقد أن طلب العلم عبادة من العبادة وقرب من القربات؟ وأي عبادة من العبادات لا تصح عند الله ولا يقبلها الله منا إلا إذا استوفت شروطها، إلا إذا استوفت شروطها. شروطها أن تكون خالصة لوجهه، شروطها أن تكون على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هل كان من هدي النبي أننا نجالس خمسة من غير أن يرانا الناس؟ نجالس خمسة هل رسالنا مرفوعة ونمشي ورانا راح نحضر المجلس الفلاني؟ عادي جدا أن جي أمام الناس راح نحضر لمجلس شيخي شيخ مركز منها، ما عندناش هذه الأساليب الملتوية وهذه الطرق الحزبية، هذه كلها من طرق الحزبية. الحزبيون يعرفون بالمجالس السرية، عندهم مجالس سرية، ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال في هذا المجلس يقال في المجالس الأخرى. هذه ما عندنا، احنا ننقله في هذا المجلس هو ننقله في اي مجلس اخر. دعوه واضحه جليه ولله الحمد والمنه. ما عندناش هذه المجالس السريه، نمشي على هذه السلف. اذا رايت امام وكيع كان يقول اذا رايت اثنين يتناجون من دون سائر العامه فاعلم انهم على تاسيس ضلال. اذا شفت اثنين من الناس حجموا بعضهم قالوا روح روح ثاني روح، عندنا مجلس بارد خبر واحد ما يسمع، اعرف باللي راه مهردينها راح ياسونا ضلال، يديرونا فرقه من الفرق وما اكثر الفرق. نسال الله العفو والعافيه. فهذا الذي ينبغي ان نسير عليه، ينبغي ان نكون مثل ما امرنا ربنا جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه الامور كلها تتنافى والربانيه. نسال الله ان يوفقنا واياكم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول هل يصح القول بان امر الصعاصقه مشتبه فيه زاعما ان كبار العلماء يزكونهم؟
مشتبه فيه بالنسبه له، اما لمن وفقه الله لمعرفه الحق هذا غير مشتبه به، ولكن لو سلمنا له جدلا انه مشتبه فيه وش الواجب عليك؟ الواجب عليك رفع الاشتباه، الواجب عليك ان تخرج من الريب والشك والاشتباه الى الحق، وهذا بمعرفته، وهذا بمعرفته، والحق يعرف بأدلته. ارجع لهذا الامر وشوف، شوف هؤلاء وش هي حججهم وأدلتهم، وانظر الى هؤلاء. ابدا هذه الحكايه من بدايتها، هاي بسطوا القضيه يعني تبسيطا اوليا، واحد زائد واحد يساوي اثنين. البدايه بدات بمخالفات ثابته واضحه جليه في طرف من الاطراف. كل سلفي يتفق معنا عليه، مجالسة المنحرفين، هذا الكلام الذي يصب في هذا الباب في الانحراف والتمييع بالأدلة والحجج، أدلة من كلامهم ومن كتاباتهم ومن مجالساتهم. وإخوانهم طالبوهم بالتوقف عن هذا والتوبة من هذا، عوض أنهم يتوبوا ويرجعوا أخذوا يكابرون، ومن بعد بدأوا يتصيدوا في أخطاء الطرف الثاني. قال حتى هذا كان عنده أخطاء، حتى وصلوا قالوا وصلوا لبعض المشايخ حتى يقول في حق الشيخ أنه يصاحب الصوفية، شيخ فركوز يصاحب الصوفية، الشيخ محمد بن هادي قاذف، المحكمة برأت هذا الذي اتهم بالقذف شرعا، وما معنى هذا؟ ما بري، يعني هذه التهمة مرفوعة عنه. طيب هؤلاء الطاعنين في هذا الرجل وهو عالم من علماء هذه الأمة، أليس الواجب في حق كل من طعن فيه أن يتوب إلى ربه جل وعلا وأن يستسمح من هذا الرجل؟ بلى، لكن أين هذا؟ أين هذا؟ الصعف قار تأبى أن يظهر له مكاش، لا رجوع لا توبة لا إصرار، إصرار والقدام، وعندهم الغلمان هذوك اللي يطبلون لهم ويزمرون بالتلبيس والكذب على غيرهم. كيف مشتبه هذا؟ فهمنا يا رجل وين وجه الاشتباه؟ إذا راه موجود هنا يقول لي فقط وين وجه الاشتباه؟ نحاول نعاون خويا باش نرفع له هذا الاشتباه. يخاف يتهم يتهم يقولوا لي حاج ماسك العصا من وسط. نسأل الله العافية العافية. يا إخوان إحنا في الحقيقة لا ندافع عن حزبية ولا ندافع عن زعامة ولا ندافع عن أسماء أو أشخاص. إحنا إذا قلنا أن العالم مهما بلغ في علمه يصيب ويخطئ هذه قاعدة نطبقها على الجميع، نعتقدها كما نعتقدها في شيخنا الشيخ ركوز، نعتقدها أولا في أنفسنا كطلبة علم. نحن نصيب ونخطئ دائما وأبدا. قول إخوانا من وقف على خطأ من أخطائنا فجزاه الله خيرا ينبهنا عليه، ينبهنا عليه، يذكرنا فقط بعلم وحجة ودليل. إذا ما رجعناش، أنا واحدة الخطرة قلتها بصيغة، هذه الخطرة نقولها بصيغة أخرى، ماناش رجال إذا ما رجعناش، لسنا رجال إذا لم نرجع إلى الحق بعدما بين لنا ونتوب إلى الله عز وجل. وهكذا في هكذا علماؤنا، وهذا احنا تعلمناه عنهم وأخذناه منهم، ما زالوا إلى الآن يقولوا هذا الكلام. قاله الشيخ بن باز وقاله الشيخ الألباني، قاله بلسانه وقاله عمليا، وقاله الشيخ ربيع ويقوله الشيخ محمد ويقوله الشيخ فرقوز. هذا منهج، أصل من أصول منهجه. ويجي تنبت فينا نابتة يقول لك الشيخ ربيع العروة الوثقة، واللي خالف الشيخ ربيع خالف العروة الوثقة. نعوذ بالله، هذا الضلال بعينه، هذا الضلال بعينه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدعي السلفية، يدعي أنه سلفي ويرد على غيره ويضلل غيره ويخرجهم عن السلفية، نسأل الله العفو والعافية. احنا إذا تكلمنا نتكلم بعلم، وهذا الذي ندرسه في قلوب إخواننا وأبنائنا، أن لا يتكلموا إلا بعلم وبأصول. من هذه الأصول كل يؤخذ من قوله ويرد. هذه قالها الإمام مالك الذي كان في زمانه يقول العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكن رغم ذلك يقول هذا في حق نفسه وفي حق غيره من إخوانه العلماء. لهذا نصيحتي لإخواني أن يحرصوا على الاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم النافع هو الذي يميز به صاحبه بين الحق والباطل، وأن يتشبعوا بأصول منهجه، يتعلموا الأصول ويلتزموا هذه الأصول. الأمر الثاني، تلتزم هذه الأصول بإذن الله، الله عز وجل يعصمك من هذه الشرور كلها.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول: هل الأخ السلفي الذي لا يتابع ما يجري في الساحة التهوية من أحداث
الحضر على زينة ما يشوف كبيرية ما زادج؟
لا لا
انت ما حبش تحبس ما شاء الله.
قال هل الأخ
هاي راح معلش بس انت عبق التدليس
لا هل الأخ السلفي الذي لا يتابع ما يجري في الساحة التهوية من أحداث تكون عليه ملامة ولا بد له من استدراك نفسه في هذا الأمر؟ بارك الله فيه.
وش من أحدث يا إخواننا ويا أبنائنا، إحنا الذي نطالب به إخواننا وما ذكرت سابقا أن يجتهدوا في طلب العلم وأن يكونوا من وراء علمائهم وأئمتهم على الطريقة المرضية التي ذكرتها سابقا، لا بأن يتعصبوا لأحدهم أو يقلدوا أحدهم، بل ليكونوا أتباعا للحق فقط. أما هذه الأحداث إذا كانوا في مستوى هذا الأمر معليش يتبين سبيل الرشاد فيه، هذا ينبغي عليه حتى لا يلدغ في هذا الباب عملا بالمنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة رضي الله عنه كان يقول كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك، هذا حذيفة رضي الله عنه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه كانوا يقولون. فإحنا إذا مشينا في هذا الباب من باب ولتستبين سبيل المجرم نعرف هذا الناس هذو كيف يشرهم منهم، كيف يشرهم يلبسوا على الناس وكيف يشرهم حتى نتفادى شرهم ونبتعد عن ضلالهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول أنا أستاذ بالجامعة وأحيانا تقوم المنظمات الطلابية بإضرابنا على الدراسة أو الطلبة يتغيبون غيابا جماعيا، فهل أبقى بقاعة التدريس حتى ينتهي الوقت المحدد أم أخرج بمجرد أن أجد القاعة فارغة؟
والله ما أدري، هذا يرجع إلى عرفكم في هذا الجامع، إذا كان العرف ولا النظام إذا كنت غير مضرب وأضرب الطلبة ينبغي عليك أن تبقى في قاعة التدريس، تبقى في قاعة التدريس أجب لك كتاب والله وقعد خلاص الحصان صار، لأن حتى لا توافق هؤلاء في مخالفاتهم وفي تشبههم بالكافر، والله أعلم.
شيخنا هذا سؤال أخير، هل يجوز لطلبة العلم وعامة الناس الكلام في العلماء والتحذير منهم أم أنه خاص فقط بالمشايخ والدعاة؟
لا هذا ما هوش يعني ما أقدر، لا أستطيع أن أقول هذا خاص أو عام، يعني الإنسان في مثل القضاء إذا تكلم بعلم وتكلم بقدر الحاجة، لكن مثلا أنت في مكان غيرك ممن هو أعلم منك وأولى منك، الواجب عليك أن تترك هذا الأمر لأهله من باب أنزل الناس منازلهم، رأس تدخل روحك أعرف قدر نفسك، وهذا أمر حسن استحسنه الصحابة، لأجل هذا هو بلاه الإمام البخاري في صحيحه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة عن شجرة من شجر البوادي هي أشبه ما يكون بالمؤمن، وبدأ الصحابة يخوضون في شجر البوادي، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قذف الله في قلبه أنها النخلة لكنه لم يتكلم إجلالا لكبار الصحابة، كيف يتكلم في مجلس فيه مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو مازال صغير 15 سنة، هذا الأصاغر اللي عرفوا قدر أنفسهم
هوش توعنا هذا قلت ها هوش اللي قال الصغير قال هم راح نرمي الحبائل الداعية وأن الأزمة هذه جاترة سأل الله العفو والعافية. فهذا
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وجمعنا بإخواننا في هذه المدينة، والتي يسر الله عز وجل أن يوفق أهلها لمن يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهديين. إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده هو هذا الترابط الذي جمعهم عليه وجمع كلمتهم عليه، ترابط بهذه الرابطة الإيمانية التي تجعل المؤمنين إخوة في الله، والأخوة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، لقوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله جل وعلا يمتن على عباده أنه ما دفعهم إلى هذا التآخي وجمعهم عليه إلا ليكونوا إخوة في الله جل وعلا، وهذه من أعظم نعمه عليهم، لقوله: واذكروا نعمة الله عليكم. وختم الآية بقوله: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وزاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر تأكيدا بأقواله وأفعاله. من أفعاله، وهذا من أول أعماله بعد مهجره، أنه جمع المهاجرين والأنصار وآخى بينهم في مسجده، هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم،
على قول من قال أن المقصود به هو المسجد النبوي. بعد بناء المسجد والانتهاء من هذا العمل الجليل الذي هو أول الأعمال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة حقيقية لم يعرف التاريخ نظيرا لها، حتى أنه كان من المهاجرين من يرث الأنصار، يرثه في ماله كأنه أخوه في النسب أو في الدم، حتى رفع هذا الحكم ونسخه الله تبارك وتعالى. الشاهد هذا العمل لأهميته كان من أول أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبني دولته، بدأها ببيت الله جل وعلا الذي يستمع فيه المؤمنون على طاعة ربهم تبارك وتعالى. هذه الطاعة التي بينها ربنا عز وجل في كتابه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين اجتمعوا في بيت الله تبارك وتعالى في مسجد من أعظم المساجد في الدنيا، وهو الثاني بعد المسجد الحرام، وآخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المؤاخاة الطيبة المباركة التي بعد ذلك جعلت من هؤلاء الرجال الهداة والغزاة والمعلمين والدعاة، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في أطراف الجزيرة في بداية الأمر، ثم توسعت رقعة هذه الدولة أو البلاد الإسلامية وانتشر دعاتها وانتشر معلموها في المشارق والمغارب، وما نحن إلا أثر من آثارهم الطيبة. ما نحن في بلادنا هذه بلاد المغرب إلا أثر من آثار جهود ودعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه من نعم الله علينا، والواجب على المسلم أن يحفظ نعم الله عليه وأن يقابلها بالعبادة التي تناسبها، والعبادة التي تناسبها هي عبادة الشكر، أن يشكر الله عز وجل الذي يسر له هذا ووفقه لهذا. والشكر كفيل في بزيادتها والمزيد منها، لقوله تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدنا من فضله ونعمه في هذا الباب، يزيدنا قوة في أخوتنا، يحافظ على ترابطنا وتآلفنا، يدفع شر الشيطان عنا، لأن الشيطان يسعى دائما وأبدا لتفريق ما جمعه الله عز وجل. الله جل وعلا جمع قلوب عباده على طاعته وعلى مرضيه، هذا الجمع وهذا الاجتماع هو الذي أثمر هذه الأمور الإيمانية. والتي من أعظم آثارها الحب في الله، والحب في الله أوثق عرى الإيمان كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لأنه يتقي الله عز وجل، لأنه يسعى لتحقيق مرضاته تبارك وتعالى، فوجب علينا محبته لأجل هذا الأمر العظيم، وهذا لا بد منه حتى تبقى هذه الجماعة التي اجتماعها رحمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا المسلم الذي يسعى للخير لنفسه ولغيره من إخوانه خاصة يسعى دائما في الأسباب التي تحافظ على هذه الجماعة وعلى هذا التآلف، بل يسعى جاهدا ليقوي هذا التآلف بينه وبين إخوانه. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الصحابة ومن بعدهم، كانوا حريصين الحرص الشديد على المحافظة على هذه الجماعة. ومن الأحكام التي ربما نستفيدها في هذا الباب، والتي ما شرعت إلا حفاظا على هذا الأصل، حفاظا على هذه الرابطة، على هذه الأخوة الإيمانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، نهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه. يرى أحدا من إخوانه اشترى شيئا من أخيه، فيأتي هذا الثاني ويطلب من البائع أن يبطل بيعته معه وأن يبيع له، هذا بيع صورة من صور البيع على بيع أخيه، وهذه أشد الصور، أشدها تحريما وأشدها قبحا، لأن في هذا إفساد لهذه العلاقة، إفساد لعلاقة الأخوة التي تكون بين اثنين من المسلمين. قال العلماء: إذا كان ما يؤدي إلى إفساد العلاقة التي بين اثنين من المسلمين قد حرمها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى ما يكون سببا في الإفساد بين الجماعتين أو بين الطائفتين. لا شك أن في هذا إثم كبير وفساد عظيم، ينبغي على المسلم أن يجتهد دائما وأبدا للابتعاد عنه، بل لإزالته. نهى كذلك عن الخطبة على خطبة أخيه، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى النفرة بين اثنين من المسلمين. هذا المسلم يجد في نفسه الذي جاء غيره ليخطب بعد خطبته أو على خطبته، فهذا يأتي في نفسه ويؤدي إلى النزاع والخلاف، قال أهل العلم بين اثنين من المسلمين، فكيف بما يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين الجماعات من المسلمين. وهذا في الحقيقة نعاني منه هذه الأيام، وأتعبنا أمره، ما من جماعة في مدينة من المدن إلا وتجد داء الخلاف قد دب بين صفوف أهلها واختلفوا، أحيانا يختلفون لأتفه الأسباب، ما كانش حتى سبب يختلفون، وهذا لأننا لم نعظم هذه الرابطة كما أمرنا، ولم نرعى هذه الرابطة الرعاية الشرعية التي أرادها الله جل وعلا منا وحثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قول الله جل وعلا أولا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية هي بداية الآية التي سبق ذكرها: واذكروا نعمة الله عليكم. أمرنا بالسبب الأول والأساس الذي يكون عليه الاجتماع والترابط والتآلف وتكون فيه المحبة، ألا وهو الاعتصام بحبل الله. قيل حبل الله الإسلام، وقيل حبل الله دينه، وقيل حبل الله الكتاب والسنة، وكلها معان صحيحة. حبل الله ما أمرنا الله عز وجل به، حبل الله هو الحب الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا أمته عليه، هو الحق الذي ينبغي على الأمة أن تجتمع عليه. نحن إذا طولبنا بالاجتماع، الاجتماع يكون على الحق لا على الهباب، كاجتماع الحزبيين والمخالفين على اختلاف مشاربهم. بعض الناس يرون الاجتماع لأجل الاجتماع، وفي هؤلاء قال الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الاجتماع المطلوب هو اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان، اجتماع القلوب هو الأول وهو الأساس. إذا اجتمعت القلوب على الحق، والحق واحد لا يتعدد، ثم تآلفت على هذا الأمر وعلى هذا الأصل، وحققت التأسي بمن اجتمع على هذه الطريقة من سلف هذه الأمة، اجتمعوا على الحق وأثمر اجتماعهم هذا تلك النتائج الطيبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة في كل شيء، المؤمنون إذا اجتمعوا على الحق المبين، تعاونوا على الخير وحققوا قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا اجتمعوا على الحق كانوا قوة في وجه أعدائهم، لأن الله جل وعلا بين أن الفرقة والاختلاف ذهاب لريح هذه الأمة، وريحها قوتها، تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. وقوة هذه الأمة قبل كل شيء في قوة حجتها، لأنها هي الأمة الوحيدة التي تملك الحق، التي تملك الحق، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. دائما وأبدا أولى الناس وأولى الجماعة بهذا الحق هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، أتباع سلف هذه الأمة الكرام، وسلف هذه الأمة هم خير هذه الأمة بعد نبيها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن أراد نصيبا وافرا من هذه الخيرية عليه أن يحقق شرطها، عليه أن يحقق شرطها، وأن يكون كما كان سلفه في اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم وتعاونهم على الخير وفي الخير. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. الناس بحاجة إلى هذه الأمة لأنهم بحاجة إلى الحق، والحق إنما يدعو إليه هؤلاء، كما كان الحال في زمن عبد الله شوية ما مسعود بسم الله جزاك الله كما كان الحال في زمن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذا من أول الأسباب وأعظمها التي تحفظ لنا اجتماعنا وجماعتنا هو معرفة الحق، هو معرفة الحق. لأن الناس إذا ضلوا سبيلهم في هذا الباب ما أمكن أن يستمعوا عليه أبدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وسبيل معرفة الحق بأخذه عن أهله، بالرجوع إلى العلماء، العلماء الربانيون، لأن العلماء صمام أمان هذه الأمة. الأمة الله جل وعلا جعلها تجتمع دائما وأبدا على علمائها. العلماء أنتم تعلمون أن لهم نصيبا من النبوة، لأن تركة الأنبياء تعود للعلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المؤكدات. يرثونهم في ماذا؟ يرثونهم أولا في علمهم، في علمهم، لأنهم يأخذون هذا العلم على أصوله، على أصوله التي تركهم عليها سلف هذه الأمة. وهذه الأمة في هذا الباب سائرة على طريقة واحدة، أن صغارها يأخذون العلم عن كباره، وأن الكبار قبل أن يقبضوا يجلس إليهم الصغار ويأخذون عنهم العلم، ثم هؤلاء ينشرون هذا العلم في من يأتي بعدهم، وهكذا من هذه السلسلة الذهبية المباركة. وما زالت الأمة بخير ما زال ما دام هذا الأمر فيها على هذه الطريقة، على هذه الطريقة المرضية. فإذا التمس هذا العلم عن الأصاغر وترك الأكابر، هنا ضياع الأمة، ضياع الأمة في هذه المفسدة العظيم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالعلماء يستمع الناس عليهم كما اجتمع الناس على أنبيائهم، والعلماء لهم نصيب من تركة الأنبياء حتى في هذا الباب، حتى في هذا الباب. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد بالأمر لهؤلاء، والله جل وعلا أمرنا بهؤلاء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون قسم الناس إلى قسمين، قسم عالم وقسم لا يعلم. الذي لا يعلم أمره ربه جل وعلا بالرجوع إلى العالم وبسؤال العالم وأخذ العلم عن العالم، لأن الجهل داء ومرض، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي، والعي هو الجهل، السؤال، ولكن السؤال على الطريقة المرضية. ينبغي أن تعرف من تسأل، وينبغي أن تعلم كيف تسأل. السلف وجهوا الأمة في هذا الباب وأمروها بأن تسأل العلماء الربانيين، لا أي من ادعى لنفسه هذا الأمر. الأدعياء ما أكثرهم، الأدعياء ما أكثرهم، ونحن في زمن الآن تتقلب فيه الموازين، تتقلب فيه الموازين، يؤمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي حذرنا من تلك السنوات الخداعات. خداع هذه السنوات أن يؤمن الخائن ويخون الأمين، وأن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، وينطق الرويبضة، ينطق في الأمة الرويبضة. الرويبضة سأل عنه الصحابة رضي الله عنه، من رويبضة؟ قال عليه الصلاة والسلام الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا الصغير الغلام الذي يتصدر والذي يتكلم في المسائل التي تكبره، المسائل البعيدة عنه، المسائل التي يجهلها، التي الواجب عليه أن يتعلمها قبل أن يتكلم فيها. فإذا وقع الأمر في هذه، إذا وقع هذا الأمر في هذه الأمة، هذا كان بداية لهلاكها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالواجب أن نسأل من كان أهلا لهذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول أئمة الهدى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن الأسباب التي تجعل الأمة ثابتة على الحق الذي هي عليه أن تلزم غرز هؤلاء العلماء، ولزوم غرزهم ليس معناها أنك لا تخالفهم لا في صغيرة ولا كبيرة، هذا غير وارد، لأننا نعتقد عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العالم مهما بلغ في علمه فإنه يصيب ويخطئ، فإنه يصيب ويخطئ، وإذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد لا يعدم الأجر، وهذا من فضل الله ورحمته على هؤلاء. في كلا الحالتين هو مأجور غير مأزور، وإذا أصاب الحق، وكيف نعرف نحن هذا؟ نعرفه بالموافقة أو المخالفة. إذا وافق ما في كتاب الله وسنة رسوله علمنا أنه هو الحق، وإذا خالفه علمنا أنه خطأ، والخطأ يرد مهما كان صاحبه، مهما كان صاحبه. إذا كان من أهل الفضل والشرف والمنزلة كالعلماء مثلا، يرد خطأهم وتحفظ لهم كرامتهم. رد الخطأ لا يعني الإنقاص من قدر المخطئ، ولا يعني التحذير من المخطئ، ولا يعني تجريح المخطئ، لا، هذا لا يستقيم. التجريح يكون في من كثر خطأه واستنكف عن قبول الحق من غيره بعد النصح والبيان، ينصح ويبين له. بعض الناس أصبح هذا حاله، من إخواننا قدموهم الناس ولا قدموا أنفسهم، فابتليت الأمة بهم، ابتليت الأمة بهم إذا تكلموا في أمور دينهم أو أفتوا، أتوا بالعجائب، أتوا بالعجائب لا يقبلها عقل. ناهيك أن تكون موافقة للشرع، العقل لا يقبله. بعضهم يتكلم على الأنبياء كأنه يتكلم على الرسوم متحركة. قال لك موسى عليه السلام لما يغضب يخرج شعره، يخرج شعره اللي في بدنه واللي في لحيته، في لحيته، قال لك حتى يخرج من ثيابه الشعر هذا يولي كالسيوف خارج من الثياب. وهذا متصدر، هو قريب منكم، متصدر الناس ومقدمينه على أنه الشيخ. وقال أحدهم ممن كنا نحسن به الظن، قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال هذا في العلم هو وشيخنا الشيخ فلقوس يعني متقاربين في العلم، إلا أن الشيخ فلقوس اشتهر وفلان شيخنا لم يشتهر. شيخ فلقوس في العاصمة وهذا مسكيرا في دشرة في جلفة ولا الغواط، نقوله جلفة ولا الغواط لم يعرف المسكين. وقال هذا الطالب اللي كنا نحسن به الظن فلان بحر لا ساحل له. وش هذا يا إخوة؟ وش هذا؟ صوفية بصبغة سلفية ولا أو ماذا؟ وين هذا البحر اللي لا ساحل له؟ دلونا عليه. خليه يكون قلتها فقط، قلتها عقدة صغيرة، تقولوا قلتها أنتما؟ إيه قلتها فقط. والله نشد الرحال إليه طلبا للعلم. نبي الله موسى عليه السلام وقصته في صحيح البخاري، سأل الله عز وجل هل هناك من هو أعلم مني، سأل ربه لأنه نبي رسول، والأصل أن النبي والرسول في أمته هو أعلمهم، صح ولا لا؟ لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله. هذا حق لا مرية فيه. موسى ظن هذا، ولكن موسى لم يعلم أن هناك نبي ما عرفه الله به، ألا وهو نبي الله الخضر على أصح أقوال العلماء الخضر. فلما سأل الله قال الله جل وعلا نعم عبدنا الخضر أعلم منك، نبي الله الخضر. خرج موسى طالبا للعلم باحثا عن هذا المعلم حتى وجده. والقصة عندكم في التفسير وفي تفسير سورة الكهف وفي صحيح البخاري في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. الشاهد أن العالم له منزلته العظيمة في هذه الأمة، العالم بحق، العالم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمرنا بأمثال هؤلاء العلماء ونهينا عن ضدهم، ونهينا عن ضدهم. نبينا يحذرنا من الأئمة المضلين. أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلون، وهذا فيه تحذير من أئمة الضلالة. هناك أئمة الهدى وهم الذين يدعون إلى الهدى، والذين هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، والله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالأنبياء ما بعثوا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كمثل غيث، غيث أنزله الله من السماء. والغيث الله جل وعلا يحيي به الأرض، كذلك العلم الله جل وعلا يحيي به القلوب، وانتفاع القلوب من مثل هذا الغيث كانتفاع الأرض من غيث السماء، الأراضي تختلف كما جاء في هذا الحديث. منها ما هي قيعان: لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا تستفيد من هذا الغيث. كذلك القلوب، كذلك القلوب لا تستفيد من هذا العلم. العلم الآن محفوظ في الأمة، صح ولا لا؟ أي مسجد تدخل تجد المكتبات، وتجد الكتب في الآلاف لأئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة قديما وحديثا، ولكن في ذاك الحي القليل من أهله ممن استفاد من هذا العلم، صح ولا لا؟ تجد المعلم، تجد المعلم في المسجد، سواء كان شيخا عالما أو طالب علم وما إلى ذلك. أيام كان العلماء الأئمة الكبار، الشيخ عثيمين في مجلسه وفي دروسه بعض الأحيان 20 طالب، لا يتجاوزون 20 طالب. إمام الدنيا في زمانه وفقيهها ومفسرها، ويجي واحد من هذوك المطبطبين هذوك يجلس في المجلس، المسجد يمتلئ، يكلموا في السياسة وفي المشاكل اللي يحبوها الناس. الناس يحبوا مثل هذه الأحاديث، حدثهم في السياسة وقص عليهم القصص، تجمع كما تقولوا انتم خيرك يا ربي، تكلم في العلم، بقال الله قال رسوله ينفض الناس من حوله إلا القليل القليل. صلى الله العفو العافية. احنا أدركنا وقت، وهذه دائما وأبدا أقولها وأكررها، ولعل بعضكم سمعها مني، أدركنا وقت في الحرم مجالس للأئمة، مجلس للشيخ بن باز، ومجلس للشيخ العثيمين، ومجلس الشيخ الحيدان والفوزان الحرم، والمجالس مفتوحة للناس جميعا، قاعد يدخلوا، مش كما مسعود لكم الباب يدخل من شاء، ولكن فتح. هيا جزاك الله، هذا من كرامك. وكان شبابنا الكثير من شبابنا زهاد في هذه المجالس، والله زهاد لا يحضرون هذه المجالس، وتجدهم في الحرم يسألون ويبحثون عن الفندق اللي ساكن فيه الحلبي، والفندق اللي ساكن فيه القوصي، والفندق اللي ساكن فيه الطوفي، ولا ما أدري من تعرفون هذه الأسماء، والحويني، باش يحضروا لهذا المجالس، مجالس معلش على أحسن أحوالهم مقارنة بهؤلاء ممن ذكرت من المشايخ الصغار، حبوا لكهم الصغار، يعني حرصا على مجالس الصغار وزهدا في مجالس الكبار. كنت أقول لهم والله ستندمون على هذه الفعال، وفعلا منهم من لم يوفق بأن يجلس لواحد من الأئمة، ما جلس لا للشيخ بن باز ولا للشيخ العثيمين، جلس للقوصي والحويني، لم يفوت ولا حلقة في غرف الفنادق وما إلى ذلك. وبعدين قال لما قبض الله هؤلاء وتوفي هؤلاء، ولا يقول يا ليتني يا ليتني استمعت لنصيحة فلان، نصحنا والله ولكننا ما استجب. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل العلماء، وبيّن فضل مجالسهم، وبيّن فضل ملازمتهم، وبيّن فضل الأخذ عنهم. ومن تمام نصحه لأمته أنه حذرها في مقابل هذا من الأئمة المضلين، والأئمة المضلون هم الأئمة الذين يدعون إلى البدعة، أو الذين يدعون إلى الحزبية، أو الذين يدعون إلى ما فيه مخالفة السنة، هؤلاء كلهم يشتركون في هذا، لأن هذا كله ضلالة، والضلال ما يقابل الهدى، الضلال ما يقابل الهدى. فأي إمام من الأئمة، لأن الإمام يكون في الخير كما يكون في الشر، من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عما سيقع لهذه الأمة، لما سأله حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الخير الذي يكون بعد ذاك الشر، إلى أن قال له وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قال نعم، أئمة يهدون بغير هدي. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لهذا الواجب على المسلم أن يعرف هؤلاء، وأن يميز بين هؤلاء، بين أئمة الهدى وأئمة الضلالة، حتى لا يكون ضحية من ضحايا أئمة الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. وما أكثرهم في هذا الزمان، مما كذلك يحقق لنا هذا الأمر ويحفظ لنا هذه الرابطة الإيمانية وهذه الأخوة، لزوم تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا، وتقوى الله تبارك وتعالى أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، وهذا بلزوم طاعته وترك معصيته دائما وأبدا. منهج حياتك هو هذا، تقوى الله تبارك وتعالى. والمسلم كلما اتق الله عز وجل كلما جمع له ربه جل وعلا أسباب الخير كلها. ولهذا كانت الوصية الأولى وصية الله لعباده، وصية النبيين لمن بعدهم. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى أمته لما حذرهم من مما سيقع فيها من الاختلاف والافتراق، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، ولو عبدا حبشيا رأسه رأس ذبيبة. تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمركم، هذا من أصول هذا الدين، أن تطيع لولي الأمر في المعروف وبالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. من الأسباب التي كذلك تحفظ لنا هذه الرابطة البعد عن كل سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. دائما وأبدا المسلم ينأى عن هذا، ولنا في هذا أسوة بخير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو عنه في حجه مع عثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المسلمين، عثمان اجتهد في أيام منى وأتم الصلاة، ما كانش قصر، والسنة القصر، وبلغ هذا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من هو في علمه ومنزلته. ولكن لما أخبروه أن عثمان رضي الله عنه أتم لم يوافقه على هذا، قال: ولكن الخلاف شر، أتم اتباعا لإمامه وقال الخلاف شر، لأن الأئمة إذا أحسنوا فلنا ولهم، أو لا أئمة الصلاة إذا أحسنوا فلنا ولهم، وإذا أساءوا فلنا وعليهم، لا نحمل وزرهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، وهذا كله لدفع هذا السبب الذي هو من أسباب الشر ومن أسباب الخلاف والاختلاف بين المسلمين الذي يؤدي إلى التنازع. وأسعد الناس بهذا الخير وبهذا الحق هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، يروا الصلاة وراء كل بر وفاجر، حتى وإن كان مبتدعا. نحن لسنا كالمبتدع، الخوارج لا يرون الصلاة خلفا، والروافض لا يرون الصلاة خلفا، أما نحن فنرى الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة ما لم تكن بدعتهم مكفرة، ما لم تكن بدعتهم مكفرة. ولهذا تجدون هذا أصل من أصول الاعتقاد في كتب العقيدة، دائما هذا الأصل: أهل السنة والجماعة يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، لا لأجل ذاك الإمام برا كان أو فاجرا، ولكن لأجل جماعة المسلم، لأجل جماعة المسلم حفاظا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في عباداتنا كلها أن نكون مجتمعين لا متفرقين. سنوات سابقة كان الناس إذا دخل رمضان أو خرج رمضان يعني أحدث القلاقل في الأمة، هذا رصايم مع السعودية وهذا رصايم مع تونس وهذا رصايم مع الجزائر، وهؤلاء كل إنما أوتوا من جهلهم بسنة نبيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. والعلماء قالوا استنباطا من هذا الحديث أنه لا يجوز مخالفة الأمة في صيامها ولا في فطرها، لما؟ حفاظا على جماعة المسلمين، حفاظا على جماعة المسلمين، لا يمكن أن يكون هذا، ولكنه كان وقع فينا وهذا لجهلنا. فالسنة تحفظ الجماعة وتحافظ على الألفة، إلا أن الناس في هذا متفاوتون في علمهم بها، في قربهم منها، في موافقتهم لها أو مخالفتهم لها. فالذي يحفظ لنا هذه الجماعة والاجتماع هو لزومنا هذا الهدي الذي كان عليه نبي هذه الأمة ومن كان معه من أصحابه الكرام. الشاهد أن هذا من الأسباب، من الأسباب كذلك التي تحفظ لشبابنا خاصة هذا الأصل العظيم من أصول دينهم، العمل بوصية نبيهم عليه الصلاة والسلام، ألا وهي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رب صاحب يبتل به المسلم يكون سببا في مفارقته لجماعة المسلمين، عوض أنه يصاحب الأخيار والأبرار يصاحب الأشرار الذين خالفوا الكتاب واختلفوا على الكتاب. ابتلي بصاحب سوء يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فتنة فأدى به أو أدت به هذه المصاحبة إلى مثل هذه المخالفة فخرج عن جماعة المسلمين. وهذا الأمر ينبغي للآباء أن يحرصوا فيه على أبنائهم، أن يراقبوا صحبتهم وأن لا يتركوهم لقمة سائقة عند هؤلاء، يعني المخالفين المنحرفين خاصة في هذا الزمان. والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وأردت من هذه الكلمة أن أذكر إخواني بهذه النعمة التي نغفل عنها جميعا، نغفل أنها نعمة من أعظم نعم الله علينا، هذه ألا وهي نعمة الأخوة في الدين، الأخوة الإيمانية، حتى نجتهد ونحرص الحرص الشديد على المحافظة عليها. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ما مدى استفادة الأخ من طلبة العلم دون العلماء؟
ولا شك ولا ريب أن من الواجب على المسلم أن يستفيد من غيره، أن يستفيد من غيره كيفما كانت درجته، طلابا كانوا أو علماء. ولا شك ولا ريب إذا وجد العالم يعني الإنسان لا يترك العالم مثل ما قلت أنا سابقا لغيره، ما يخليش الماء ويروح التيمم، لا يصح وضوءه تيممه أو لا تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته. هذا موجد العالم وهيئ له العالم يقبل على العالم مباشرة، ولكن ليس معنى هذا أنه إذا لم يتهيأ له العالم لا يجلس لغيره، هذا خطأ. ومع الأسف الشديد يعني ربما بلغنا أن بعض الشباب على هذا المنهج المنحرف، لا تجلس. يا إخواني يقول الحمد لله عندنا احنا في كل منطقة من إخواننا من طلبة العلم يجتهدون مع إخوانهم في المجالس التي يعني ينتفعون بها سواء تعلما أو تعليما، يعني اللي يعلم ينتفع واللي يتعلم ينتفع لا شك ولا ريب، وهذا الذي ينبغي. إلا أننا دائما وأبدا ننصح إخواننا بأن يعرفوا قدر أنفسهم، ما يروح يجاوز المراحل يجلس ويدير كما هذاك صاحبنا هذا، اسألوا في أي موضوع شئتم الباب مفتوح الأسئلة. شيخ بن باز رحمه الله، شيخ بن باز ما كان شيخ ولا لا، هذا خطأ. أعرف قدر نفسك يا أخي، أعرف قدر نفسك. فهذا الذي نعتقد في هذا الباب والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، السؤال الثاني: ما مدى استفادة طالب العلم من البرامج العلمية المنشورة في الإنترنت وجزاكم الله خيرا؟
يعني ما يقال في هذه البرامج هو ما يقال في أهل العلم. هذه البرامج من ورائها أصحابها، قال سلسلة علمية للشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني انطبقوا عليه القاعدة، أولا أننا لا نأخذ عن المجاهيل، كان هذا اللي معروف في الانترنت مجهول عند علمائنا وعند مشايخنا، لا نستفيد ولا نسمع له حتى نعرف حاله، إذا زكاه من زكاه من علمائنا استفدنا منه وأخذنا عنه، إذا ما وجدنا له تزكية يبقى مجهول. يعني هذا بالنسبة لمجهول الحال، ناهيك بالنسبة لمن تكلم فيه يعني التجريح سواء في علمه أو في منهجه أو في عقيدته، وما أكثر هؤلاء كذلك، وما أكثر هؤلاء. ما تقولون ليش كما ذو الجماعة هذو ينصحوا بعضهم، قال له روح عند الشناقطة واستفيد منهم، بالك يشوفوك هذو أكبر، يقصد نحن يعني بالك يشوفوك، يتعاملون مع الناس وكأن رب الناس غائب. طيب معليش هم شافوه شاهدوك، هذا في الحقيقة طعن، ربهم من فوق 7 سماوات لا يراهم كذلك. أنت تتعبد الله عز وجل بهذا القلب ولا لا؟ هل تعتقد أن طلب العلم عبادة من العبادة وقرب من القربات؟ وأي عبادة من العبادة لا تصح عند الله ولا يقبلها الله منا إلا إذا استوفت شروطها، شروطها أن تكون خالصة لوجهه، شروطها أن تكون على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هل كان من هدي النبي أننا نجالس خمسة من غير أن يرانا الناس؟ نجالس الناس هنا هذا رسالنا مرفوعة ونمشي ورانا راح نحضر المجلس الفلاني، عادي جدا أن جي أمام الناس راح نحضر لمجلس شيخي شيخ مركز منها، ما عندناش هذا الأساليب الملتوية وهذه الطرق الحزبية هذه كلها من طرق الحزبية. الحزبيون يعرفون بالمجالس السرية، عندهم مجالس سرية، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في هذا المجلس يقال في المجالس الأخرى. هذه ما عندنا، احنا ننقله في هذا المجلس ولا ننقله في أي مجلس آخر. دعوة واضحة جلية ولله الحمد والمنة. ما عندناش هذه المجالس السرية، نمشي على هذه السلام. إذا رأيت إمام وكيع كان يقول إذا رأيت اثنين يتناجون من دون سائر العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا شفت اثنين من الناس حجموا بعضهم قالوا روح أروح ثانا أروح عندنا مجلس بارد خبر واحد ما يسمع، أعرف باللي راهم هاردينها راح يأسسون ضلالة، يديرون فرقة من الفرق وما أكثر الفرق، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الذي ينبغي أن نسير عليه، ينبغي أن نكون مثل ما أمرنا ربنا جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه الأمور كلها تتنافى والربانية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول هل يصح القول بأن أمر الصعاثقة مشتبه فيه زاعما أن كبار العلماء يزكونهم؟
مشتبه فيه بالنسبة له، أما لمن وفقه الله لمعرفة الحق هذا غير مشتبه به، ولكن لو سلمنا له جدلا أنه مشتبه فيه وش الواجب عليك؟ الواجب عليك رفع الاشتباه، الواجب عليك أن تخرج من الريب والشك والاشتباه إلى الحق، وهذا بمعرفته، وهذا بمعرفته، والحق يعرف بأدلته. أرجع لهذا الأمر وشوف، شوف هؤلاء وش هي حججهم وأدلتهم، وانظر إلى هؤلاء. أبدأ الحكاية من بدايته، هاي بسط القضية يعني تبسيطا أوليا، واحد زائد واحد يساوي اثنين. البداية بدأت بمخالفات، مخالفات ثابتة واضحة جلية في طرف من الأرض. كل سلفي يتفق معنا عليه، مجالس المنحرفين، هذا الكلام الذي يصب في هذا الباب في الانحراف والتمييع بالأدلة والحجج، أدلة من كلامهم ومن كتاباتهم ومن مجالساتهم. وإخوانهم طالبوهم بتوقف عن هذا والتوبة من هذا، عوض أنهم يتوبوا ويرجعوا أخذوا يكابرون، ومن بعد بدأوا يتصيدوا في أخطاء الطرف الثاني. قال حتى هذا كان عنده أخطاء، حتى وصلوا قالوا وصلوا لبعض المشايخ حتى يقول في حق الشيخ أنه يصاحب الصوفية، شيخ فركوز يصاحب الصوفية، الشيخ محمد بن هادي قاذف، المحكمة برأت هذا الذي اتهم بالقذف شرعا، وما معنى هذا؟ ما بري، يعني هذه التهمة مرفوعة عنه. طيب هؤلاء الطاعنين في هذا الرجل وهو عالم من علماء هذه الأمة، أليس الواجب في حقي كل من طاعن فيه أن يتوب إلى ربه جل وعلا وأن يستسمع من هذا الرجل؟ بلى، لكن أين هذا؟ أين هذا؟ الصعفة قال تأبى أن يظهرها مكاش، لا رجوع لا توبة، لا إصرار، إصرار والقدام. وعندهم الغلمان هذوك اللي يطبلون لهم ويزمرون بالتلبيس والكذب على غيرهم، كيف مشتبه هذا؟ فهمنا يا رجل وين وجه الاشتباه، إذا راه موجود هنا يقول لي فقط وين وجه الاشتباه، نحاول نعاون خويا باش نرفع له هذا الاشتباه. يخاف يتهم يتهم يقولوا لي حاج ماسك العصا من وسط. نسأل الله العافية العافية. يا إخوان إحنا في الحقيقة لا ندافع عن حزبية ولا ندافع عن زعامة ولا ندافع عن أسماء أو أشخاص. إحنا إذا قلنا أن العالم مهما بلغ في علمه يصيب ويخطئ، هذه قاعدة نطبقها على الجميع، نعتقدها كما نعتقدها في شيخنا الشيخ فركوس، نعتقدها أولا في أنفسنا كطلبة علم. نحن نصيب ونخطئ دائما وأبدا. قول إخواننا من وقف على خطأ من أخطائنا فجزاه الله خيرا، ينبهنا عليه، ينبهنا عليه، يذكرنا فقط بعلم وحجة ودليل. إذا ما رجعناش، أنا واحدة الخطرة قلتها بصيغة، هذه الخطرة نقولها بصيغة أخرى، ما ناش رجال إذا ما رجعناش، لسنا رجال إذا لم نرجع إلى الحق بعدما بين لنا ونتوب إلى الله عز وجل. وهكذا في هكذا علماؤنا، وهذا احنا تعلمناه عنهم وأخذناه منهم، ما زالوا إلى الآن يقولوا هذا الكلام. قاله الشيخ بن باز، وقاله الشيخ الألباني، قاله بلسانه وقاله عمليا، وقاله الشيخ ربيع، ويقوله الشيخ محمد، ويقوله الشيخ فركوسي. هذا منهج، أصل من أصول منهجه. ويجي تنبت فينا نابتة يقول لك الشيخ ربيع العروة الوثقة، واللي خالف الشيخ ربيع خالف العروة الوثقة. نعوذ بالله، هذا الضلال بعينه، هذا الضلال بعينه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدعي السلفية، يدعي أنه سلفي ويرد على غيره ويضلل غيره ويخرجهم عن السلفية، نسأل الله العفو والعافية. احنا إذا تكلمنا نتكلم بعلم، وهذا الذي ندرسه في قلوب إخواننا وأبنائنا، أن لا يتكلموا إلا بعلم وبأصول. من هذه الأصول كل يؤخذ من قوله ويرد، الذي قالها الإمام مالك، الإمام مالك الذي كان في زمانه يقول العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكن رغم ذلك يقول هذا في حق نفسه وفي حق غيره من إخوانه العلماء. ولهذا نصيحتي لإخواني أن يحرصوا على الاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم النافع هو الذي يميز به صاحبه بين الحق والباطل، وأن يتشبعوا بأصول منهجهم، يتعلموا الأصول ويلتزم هذه الأصول. الأمر الثاني، تلتزم هذه الأصول بإذن الله، الله عز وجل يعصمك من هذه الشرور كلها.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول: هل الأخ السلفي الذي لا يتابع ما يجري في الساحة التهوية من أحداث
الحضر هذا زينا ما يشوف كبايا يا منزدج؟
لا لا
انت ما حبش تحبس ما شاء الله.
قال هل الأخ
هاي راح معلش بس يتفق بالتدليس
لا هل الأخ السلفي الذي لا يتابع ما يجري في الساحة الدعوية من أحداث تكون عليه ملامة ولا بد له من استدراك نفسه في هذا الأمر؟ بارك الله فيك.
وش من أحداث؟ يا إخواننا ويا أبنائنا، إحنا الذي نطالب به إخواننا وما ذكرت سابقا أن يجتهدوا في طلب العلم وأن يكونوا من وراء علمائهم وأئمتهم على الطريقة المرضية التي ذكرتها سابقا، لا بأن يتعصبوا لأحدهم أو يقلدوا أحدهم، بل ليكونوا أتباعا للحق فقط. أما هذه الأحداث إذا كان هو في مستوى هذا الأمر معليش يتبين سبيل الرشاد فيه، هذا ينبغي عليه حتى لا يلدغ في هذا الباب عملا بالمنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة رضي الله عنه كان يقول كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هذا حذيفة رضي الله عنه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه كانوا يقولون. فإحنا إذا مشينا في هذا الباب من باب ولتستبين سبيل المجرم نعرف هذا الناس هذو كيف يشرهم، كيف يشرهم يلبسوا على الناس وكيف يشرهم حتى نتفادى شرهم ونبتعد عن ضلالهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول أنا أستاذ بالجامعة وأحيانا تقوم المنظمات الطلابية بإضراب على الدراسة أو الطلبة يتغيبون غيابا جماعيا، فهل أبقى بقاعة التدريس حتى ينتهي الوقت المحدد أم أخرج بمجرد أن أجد القاعة فارغة؟
والله ما أدري، هذا يرجع إلى عرفكم في هذا الجانب. إذا كان العرف ولا النظام، إذا كنت غير مضرب وأضرب الطلبة ينبغي عليك أن تبقى في قاعة التدريس، تبقى في قاعة التدريس، أجبد الكتاب ويلا وقعد خلاص الحصة صارت، لأن حتى لا توافق هؤلاء في مخالفاتهم وفي تشبههم بالكافر، والله أعلم.
شيخنا هذا سؤال أخير، هل يجوز لطلبة العلم وعامة الناس الكلام في العلماء والتحذير منهم أم أنه خاص فقط بالمشايخ والدعاة؟
لا هذا ما هوش، يعني ما أقدر، لا أستطيع أن أقول هذا خاص أو عام، يعني الإنسان في مثل القضاء إذا تكلم بعلم وتكلم بقدر الحاجة، إذا كان مثلا أنت في مكان غيرك ممن هو أعلم منك وأولى منك، الواجب عليك أن تترك هذا الأمر لأهله من باب أنزل الناس منازلهم، راس تدخل روحك، أعرف قدر نفسك، وهذا أمر حسن استحسنه الصحابة، لأجل هذا هو بلاه الإمام البخاري في صحيحه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة عن شجرة من شجر البوادي هي أشبه ما يكون بالمؤمن، وبدأ الصحابة يخوضون في شجر البوادي، واحد يقول له كذا واحد يقول كذا، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قذف الله في قلبي أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم إجلالا لكبار الصحابة، كيف يتكلم في مجلس
فيه مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو مازال صغير 15 سنة. هذو الأصاغر اللي عرفوا قدر أنفسهم، هوش توعنا هذو، ها؟ هوش اللي الصغير قال هم راح نرمي الحبائل الداعية، وأن الأزمة هذه يأكلها، سأل الله العفو والعافية. فهذا